بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه؟ أحيانا أسلم على بعض النساء ما ترد علي السلام، تبدأ بالكلام مباشرة، كيف أتصرف في مثل هذه الحالة؟
طيب،
عندنا قط أليف دائما أمنعه من دخول غرفتي حتى لا يعتاد الدخول ويشغلني في الصلاة. قبل أيام دخل وأنا أصلي الفجر، شغلني في الصلاة، حاولت دفعه بيدي ما ابتعد حتى ما عرفت ماذا قرأت، فهل صلاتي صحيحة؟
طيب،
تتواصل معي امرأة في 70 من عمرها، هي تعيش خارج المغرب. أخبرتني بأنها تتألم كثيرا مما حدث بسبب الزلزال، كلما شاهدت ما أصاب إخواننا وأخواتنا تبكي كثيرا حتى ينخفض عندها الضغط وتمرض، حتى من كلامها يتبين بأنها متأثرة جدا لما حصل، فما نصيحتك لها ولأمثالها؟
طيب،
صباح اليوم كنت أشاهد محاضرة وكان يتكلم عن الحركات التي تغير المعنى، ومن بين ما ذكر وكلم الله موسى تكليما، ذكر من غير الضمة إلى الفتحة يتغير المعنى. أنا كنت لما أقرأ ما كنت أنتبه كيف كنت أقرأها، هل بالفتحة أم بالضمة، فهل علي شيء؟ ونصيحتي من هذا المنبر لكل من يسمعني الآن، عند كل وجبة طعام يشغلوا محاضرة أو برنامج فتوى أو تفسير أو غيره، حتى لو استفاد الإنسان فائدة واحدة عند كل وجبة طعام. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، كثر الله من أمثالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا متوضي وابنتي يعني رجعت علي، أعيد الوضوء ولا عادي أروح أصلي؟
طيب،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا أنا صليت الفرض الظهر وبسبب حاجة طارئة خليت ركعتين سنة في ركعة الثانية مثلا،
أي
هل يجوز هالنية أقلبها على طول سنة لحاجة أمر يعني في الدوام مثلا حاجة ضرورية؟
طيب،
والسؤال الثالث، المسح على الخف حين أنا يعني هل أبدأ قبل الوضوء بالضبط بالنية أدخل فيه أني أمسح، ولا عادله بدقائق بقول يعني بعد شوية أنا بسيب أصلي وبتوضأ وبلبس الخف، ولا لازم أكون قبل
العزيز بالضبط؟ العزيز
بعدين شيخ،
سؤالك الثالث ما فهمت، أعد عليه لو سمحت.
نية المسح على الخف،
اي
هل تكون قبل الوضوء بالضبط ولا لازم ولا عادي لو بعد قبل الوضوء بخمس دقائق يعني؟
طيب،
يعني انا افكر اقول يعني انا كان نيتك بعيده يعني، ف
لكن يعني السؤال لكن السؤال لك انت الان، متى تمسح على الجوربين اذا توضيت؟
بعد الوضوء
يعني اخر الوضوء
يعني؟ لا، بعد ما امسح على الرجل وامسح والبس الخف، لكن نتكلم عن النية، متى؟ هل قبل الوضوء أنوي أني
إيه؟ بس أنا سمعتك تقول يعني كذا بعد الوضوء أنوي المسح على الخفين أو الجوربين. المسح على الجوربين يقوم مقام غسل الرجلين، يعني إذا انتهيت من مسح الرأس تمسح الجوربين.
من أول من 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 نية من بداية.
ما حتى لو ما نويت بفصل لك أنا إن شاء الله في هذا. أبشر يا عبد العزيز.
يعني عادي أنا مثلا أتوضع
إن شاء الله إن شاء الله بفصل لك يا عبد العزيز، لا تستعجل ها. أبشر إن شاء الله حاضرين. طيب طيب، كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه؟ كريمة بارك الله فيك، لا يحضرني نص هذا الحديث وإن كان مرة، لكن ما يحضرني درجته، لكن الذي أحفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة في أحد سفراته، فدخل عليه رجل فأمر بلالا أن يعلمه كيف يستأذن، وقال: قل له يقول السلام عليكم أأدخل؟ فهنا قدم السلام قبل الكلام قبل الاستئذان. ولذلك الأصل في الإنسان أنه إذا دخل على الناس يسلم عليهم أولا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مثل حال الخطيب إذا صعد المنبر اتجه بوجه إلى الناس وقال السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك تحية المجالس إذا دخل قال السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يبدأ بالحديث. حتى البرامج المباشرة مثلا إذا كان الإنسان يواجه فيها الناس ويعني يستقبل أسئلة الناس، يبدأ أولا بالسلام ثم بعد ذلك بالكلام. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول: أنا عندي قط أليف في البيت، أمنعه من دخول غرفتي لأنه يشغلني أحيانا. تقول: كنت أصلي فدخل علي وأنا أصلي، حاولت إبعاد القط بيدي لكنه ما ابتعد، وصليت وأنا تشوشت في الصلاة، هل علي شيء وهل صلاتي صحيحة وقد دفعته وأنا أصلي؟ كريمة بارك الله فيك، ما دام أنك أتيت بأركان الصلاة بواجبات الصلاة فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وانشغالك بهذا القط هو الذي جعلك لا تخشعين. فالخشوع ليس من أركان الصلاة ولا من شروط الصلاة، ولذلك من حيث الصلاة الصلاة صحيحة، لكن مستقبلا إذا ما استطعت دفع القط اتركيه، لأن القط لا يقطع الصلاة، القط لا يقطع الصلاة، حتى لو يعني صعد على ظهرك وأنت ساجدة أو لمس ثوبك أو مثلا يعني حصل مثلا أنه مر بينك وبين سجودك، ما يقطع الصلاة ولله الحمد والمنة، فتركه أفضل بدل دفعه، لأن الدفع هذا يشوش عليك ويقطع عليك الخشوع. كريمة تقول: امرأة يعني خارج البلد عمرها 70 سنة تتواصل معي، تقول تبكي مما جرى لي يعني من الزلازل والنكبات أو شيء من هذا القبيل، حتى لدرجة أن الضغط انخفض عندها بسبب كثرة البكاء والحزن على ما جرى يعني لنا، تسأل تقول يعني تريد نصيحة في هذا. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني المسلم أولا لابد عليه بأن يصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، ولذلك الصبر واجب، الصبر واجب، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله المؤلمة. ومن أقدار الله المؤلمة ما جرى عندكم من الزلازل، وما جرى في ليبيا من الفيضانات، وما يجري في كثير من بلاد المسلمين من النكبات والأزمات والكوارث هذه، فالواجب على المسلم أن يسلم أمره إلى الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذا قدر الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والدنيا هذه ليست بدار دوام، ولا هي بمحل بقاء، ولا هي بمقر للإنسان، هذه الدنيا دار نجعة، محل نقلة، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وهي جسر للآخر يعبر إليه الإنسان إلى الآخرة، والدليل الموت الذي ما سلم منه نبي ولا رسول، ولذلك الجميع ينتقل عن هذه الدنيا. فالسكن الحقيقي والوطن الحقيقي الجنة بالنسبة للمؤمن، وأما هذه الدنيا فالله جل وعلا يعني جعلها دار هكذا أزمات ونكبات وكوارث طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا الإنسان مر بأزمة مثلا أحزنته فليتذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ورد في الحديث من أراد أن يتسلى بمصيبته فليذكر مصيبته في النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة مرت على الكرة الأرضية بل الدنيا كلها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك الانقطاع الوحي، كما كان الصحابة يقولون ويفصحون ويعبرون، مثل أم أيمن لما دخل عليها أبو بكر وعمر يزورانها فبكت وأجهشت بالبكاء فأبكتهما، وقال لها ما عند رسول الله خير يا أم أيمن؟ قالت أنا لا أبكي على هذا ولكن أبكي على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي. ولذلك يعني بالنسبة للدنيا هكذا، الدنيا يعني كم يذهب فيها من حبيب وكم ينتقل فيها من صديق وقريب، والدنيا يعني فيها من الغرائب والأحوال الشيء العجيب. يعني هل هذه أول حادثة حصلت مثلا حتى تحزن هذه المرأة هذا الحزن الذي ربما أهلكها وتقتل نفسها بمثل هذا؟ ما ينبغي. الأمر الآخر، المؤمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا شأن الصابرين، ها يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. في مسألة أخرى يا أختي الفاضلة تنقلينها لهذه المرأة، أن اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه، ولذلك قد يقبض الله عز وجل روح عبده المؤمن حتى يدخله الجنة بمثل هذه الحوادث. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو الشهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم قال عفوا الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد وذات الجم شهيد والمبطون شهيد. هؤلاء الذين يعني نرجو الله تعالى يجعلهم شهداء، نرجو الله، اللي ماتوا تحت الأنقاض، اللي ماتوا في السيول والفيضانات شهداء، جاءتهم الشهادة على طبق من ذهب مثل ما يقول، ما قتلوا في المعارك، جاءتهم هكذا، اختارهم الله، والأجل محسوم ومحتوم ولا يتأخر ولا يتقدم. قل جل وعلا لكل أجر كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت والله ما يدفع لا بالمناصب ولا بالجاه ولا بالأموال ولا بالصحة ولا بالقوة، أبدا أبدا الموت هذا يأتي على كل أحد. فلذلك هذه المرأة وكل امرأة وكل إنسان علينا يقول الحمد لله. أنا اللهم بارك رأيت بعض المقاطع يعني التي نقلت عن كثير من الناس هنا، يقول الحمد لله هذا قدر الله، هذا قضاء الله، الحمد لله. هكذا شأن المؤمن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بقوله عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولذلك المؤمن ما بين الشكر وما بين صبر، هكذا يتقلب المؤمن، وهكذا مقامات العبودية في تعامله مع الله عز وجل، شكر هنا وصبر هناك وذكر هنا، هكذا المؤمن يعيش هذه الأجواء الإيمانية، يعيش هذه الحياة الطيبة، حياة طيبة، حياة أهل الإيمان. ولذلك الحمد لله ما عند الله خير، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك المرأة هذه لا بد أن تتسلى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام التي أعظم المصائب. كل مصيبة في هذا العالم تتقزم وتتصاغر أمام مصيبتنا نحن أهل الإسلام بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي انقطع الوحي بوفاته صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله تعالى أن يرحم الموتى الذين قضوا في الزلازل وفي الفيضانات، صلى الله تعالى أن يكتب الشفاء العاجل للمصابين، أسأل الله تعالى أن يحمي الذين يعني خرجوا وليس عندهم ما يؤويهم ويكنهم من البيوت، وأسأل الله تعالى أن يحفظهم، وأسأل الله تعالى أن يوقظ يعني المحبة والرحمة في قلوب جميع المسلمين للتواصل مع إخوانهم ومد يد العون. وقد حصل ولله الحمد يعني من دولنا ومن حكوماتنا بارك الله تعالى في الجميع، وكذلك من التجار ومن الناس جميعا. كلمة تقول كنت أشاهد محاضرة وتتكلم عن يعني الحركات في القرآن، تقول قرأ قال في وكلم الله موسى تكليما، يعني تقول قال بأنه لا بد من ضم لفظ الجلالة، تقول أنا كنت أقرأ وما كنت منتبهة، فيعني ما الحكم يا كريم؟ بارك الله فيك، أنت كنت تقرأين قراءة صحيحة ولله الحمد والمنة، وما في داعي إلى الوسوسة أو استجلاب واستدعاء مثل هذه الأشياء. فلو أن كل إنسان وقف على حكم شرعي ثم بدأ يقول أنا يمكن وما يمكن، يعني ممكن يتيه الإنسان. أنت على خير ولله الحمد والمنة، لكن انتبهي من الآن. ولذلك هذه الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، وموسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الرحمن. الآن لما نأتي مثلا إلى ألقاب الأنبياء يقولون نوح الأب الثاني للبشرية مثلا، نوح شيخ الأنبياء مثلا، إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء، يعقوب أبو الأسباط، شعيب خطيب الأنبياء، موسى كليم الرحمن، لأن الله تعالى كلمه، كلمه سمع صوت الله عز وجل. ولذلك قال تعالى وكلم الله موسى تكليم. قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه. فلذلك نحن نثبت صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وأن القرآن هذا كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وطيب أن الإنسان يتعلم دائما ويحرص على أنه يتعلم التجويد ومخارج الحروف وأيضا الحركات في القرآن يتنبه لها، ولله الحمد والمنة. كريمة يعني هي ليس سؤال وإنما مقترح، تقول يعني لو أن كل إنسان على وجبة الطعام مثلا وهو يأكل استمع إلى درس محاضرة برنامج فتاوى مثلا شيء من هذا القبيل، تقول يحصل خير. نعم يا كريمة بارك الله فيك، المؤمن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته في طاعة الله عز وجل، لأن مواسم الخير هذه ليست مواسم متباعدة، بل مواسم الخير للإنسان تتكرر عدد تردد أنفاس صدره وعدد تكرر لحظات عينه. يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل على كل حال. أرأيتم الرياضة؟ بعض الناس الآن يعمل رياضة، يمشي مثلا، يهرول، يركض، يستطيع مع الرياضة أن يعبد الله بقراءة القرآن، بذكر الله مثلا، بالاستغفار مثلا، عبادة عبادة. الطعام اللي ذكرته كريم، شخص جالس على الطعام مشغول بالطعام، لكن ما يمنع هذا أنه يستمع إلى قرآن، يستمع إلى تفسير القرآن، يستمع إلى مثلا فتاوى مثلا، يستمع إلى درس ديني، يستمع إلى مثلا أحاديث في حفظ الأذكار مثلا. يعني يستطيع أن يستثمر الإنسان. ولذلك الله عز وجل لما وصف المؤمنين ماذا قال؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعائشة تقول ما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحجبه عن ذكر الله شيء، أبدا ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء. ذكر الله يعني ألهمه حتى أنه يتردد كأنفاس صدره صلى الله عليه وسلم، هكذا ألهم ذكر الله والاستغفار والتأله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك حقيقة هذا مقترح جميل وجيد، إن شاء الله لعل الله يفتح يعني على من شاء من عباده، وإن شاء الله يكون الأجر لكريمة، والأجر إن شاء الله لنا ولكم جميعا بحول الله. عبد العزيز من الشارقة يقول بأنه يعني كان متوضئا وابنته الصغيرة رجعت عليه، يعني تقيأت عليه، يقول هل أعيد الوضوء ولا أروح للمسجد؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لي تقيؤ ابنتك عليك هذا ما يبطل الوضوء الذي أنت كنت عليه. ولذلك حتى لو وقع مش على ثيابك، وقع على بدنك، ما ينتقض الوضوء، ما ينتقض الوضوء. طبعا في شيء يا عبد العزيز اسمه الوازع الطبعي، أنت الآن ما تستطيع تذهب إلى المسجد وثوبك عليه القيء، الناس ما يقبلون يشوفونك وأنت عليك القيء، إذن تغير ثوبك، تغير ثوبك أو تغسل ثوبك وتذهب إلى المسجد، هذا ليس من نواقض الوضوء. بارك الله فيك، تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ، نفع الله بكم.
آمين.
شيخ، بس بغيت أسأل، هي ثلاث أسئلة بس الموضوع واحد عن السفر. السؤال الأول، بغيت أعرف ما هي ضوابط المحرم؟ يعني هو اللي يصل إلى عمر معين ولا شو بالضبط؟ يعني تفصل لي في هاي الموضوع.
أبشري.
الموضوع الثاني، هل يعتبر زوج الأخت محرم؟ يعني إذا مثلا أنا أسافر مع زوج أختي، بس بوجود أختي طبعا، يعني نعم، العائلة كاملة تروح، هل هذا يعتبر محرم؟
طيب إن شاء الله.
إنزين، السؤال الثالث بالنسبة لسفر البعثات للفتاة، إذا راحت من دون محرم مثلا وراحت مع البعثة بس لغرض الدراسة في بلاد أجنبية، فهل يجوز هالشيء؟
إن شاء الله.
إذا مثلا راح مثلا كان المحرم موجود ووداها مثلا، يعني سافر بها للبلاد الأجنبية وصلها ثم رجع بس تركها هناك،
نعم،
فشو حكم هذا الشيء؟
إن شاء الله تسمعين الجواب يوم فهد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، تفضل يا وليد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
فيكم بارك
شيخنا. بالنسبة للتغيير الشيب،
أي،
هل شيخنا الأفضل أن يترك الشيب ولا أن يغير؟ وإذا غير بالسواد فهل هذا الحكم يعني فيه كراهة أم هو محرم؟ وهل يستوي في ذلك يعني كبير السن والشاب؟ هذا أولا. ثانيا شيخنا، كان لكم توجيه مبارك شيخنا في للأئمة خاصة، عندما يرفع رأسه من الركوع متى يبدأ سمع الله لمن حمده حتى وإن ينتهي بها حتى يحافظ على صلاة المسبوقين.
صحيح.
وثالثا شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار، هل هذا الحديث شيخنا كان فيه يعني نزاع في عند السلف، ولا هذا النزاع يعني حصل مؤخرا يعني في المتأخرين؟
إن شاء الله يا وليد،
جزاكم الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، أنا كنت قاعدة أساعد الوالد في تنظيف البيت، فكان الوالد عندها أغنام وساعدها يعني في الحشيش وكذا. يا شيخ سبحان الله، مرت على يدي، من تحت يدي أفعى صغيرة، ليست بصغيرة لكن متوسطة الحجم. يا شيخ سبحان الله، يعني لولا ستر الله سبحانه وتعالى وحفظه يا شيخ، فأصابني نوع من الهلع، يعني ماذا أفعل في هذا الأمر إذا المسلم أصابه الهلع ورأى يعني مثل هذا النوع؟
إن شاء الله سلمتي، سلمتي أنت الحمد لله.
الحمد لله بتوفيق من الله وحفظه.
نعم شاء الحمد لله على السلامة.
الله يسلمكم شيخ. سؤال ثاني شيخي.
نعم.
يا شيخ، ختم القرآن، دعاء ختم القرآن، يا شيخ أنا كنت أجرب أختم القرآن في 3 أيام والحمد لله الله وفقني وختمت 3 أيام، بس ما قدرت أقول الدعاء مع الختم بسبب التعب يا شيخ، فختمت قيام الليل.
إن شاء الله.
يجوز لي أن أخر هذا الدعاء؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله يا أمينة.
بارك الله فيكم.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لل، يقول كنت أصلي فرض الظهر ثم جاءني أمر طارئ وقلبت النية إلى ركعتين لأني كنت في الدوام وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ عبد العزيز بارك الله فيك، القاعدة عند أهل العلم يجوز قلب الفرض إلى نفل، فإذا كان الإنسان قد دخل في صلاة الفرض ثم بدا له أن يقلبها إلى نفل لمصلحة أو لدفع مضرة مثلا جاز له ذلك ولله الحمد والمنة. ولا يجوز العكس، بمعنى أنك تصلي النفل تقلبها إلى فرض، ما يجوز قلب النفل إلى فرض، ويجوز قلب الفرض إلى نفل على أن تصلي الفرض في وقتها. أما إذا تضايق الوقت، بمعنى أنك الآن أنت في آخر الوقت تصلي الفرض ثم تذكرت بأنك ما صليت السنة القبلية وحبيت أنك تقلبها إلى نفل حتى تصلي السنة القبلية ويخرج وقت الصلاة، نقول لك لا، ما يجوز ما يجوز. أما إذا كان الوقت متسع يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. عبد العزيز من الشارقة يسأل، يقول بالنسبة لنية المسح على الخفين، هل تكون في أول الوضوء، في أثناء الوضوء، في آخر الوضوء؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الخفين الأحاديث فيها بلغت مبلغ التواتر، والراجح من قول أهل العلم مشروعية المس على الجوربين، وقد ثبت هذا في أحاديث وأيضا في الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والجوربين أو الخفين يقومان مقام الغسل على القدمين، ولذلك ما تحتاج إلى نية خاصة للمس على الخفين، لأن البدل قام مقام المبدل، ولذلك أن تكتفي بنية الوضوء العامة. وعندنا يعني قاعدة شرعية بالنسبة للعبادة الموزعة على أبعاض وأجزاء، هل لكل جزء نية خاصة أم لا؟ هذه مسألة بحثها طويل، لكن عموما يكفيك نية واحد، يكفيك نية واحد. أنت عندك وضوء الآن وفي أربع فرائض في الوضوء، يكفيك من بداية الوضوء أن تنوي بقلبك ولا تتلفظ بلسانك أنك تريد الوضوء، تريد الوضوء، وبما في ذلك مسح الجوربين، فما تجعل نية خاصة. بارك الله فيك يا عبد العزيز. أم فهد من عجمان تسأل عن ضوابط المحرم في السفر. أختي أم فهد من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا سافرت فإن لا تسافر إلا مع محرم، والمحرم بالمحرم الذي ذكره العلماء هو إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد لا على التأقيت، على التأبيد لا على التأقيت. ولذلك مثلا الزوج معروف محرم، على التأبيد الأب، الابن، الأخ، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، الابن من الرضاعة مثلا، هؤلاء كلهم يحرمون على المرأة على التأبيد، تصطحبهم محرما في السفر، هذا هو. أما المحرم على التأقيت لا، وهذا ما سأجيب عليه في سؤالك الثاني حينما قلت يعني هل يعتبر زوج الأخت مثلا محرما؟ الجواب لا، زوج الأخت أجنبي، ولذلك أنت تحرمين عليه حرمة مؤقتة فيما لو إذا كنت غير متزوجة مثلا، فلو قدر الله فارق أختك ولا ماتت عنه مثلا تحلين له يتزوج مثلا، ولذلك هذا يسمى المحرم على التأقيت، يعني ممنوع لوجود مانع من الاقتران بالمرأة وهو وجود أختها مثلا، ولذلك الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلذلك أختي الله يرضى عليك بالنسبة لسؤالك الثاني، زوج الأخت ليس محرما. أنت تقولين الآن نحن سنسافر طبعا مع أختي ومع خواتي ومع كذا ومعنا زوج الأخت، هذه نرجعها لمسألة ذهاب المرأة أو سفر المرأة مع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة. احنا اتفقنا بأن زوج الأخت ليس محرما، لكن هذه تسمى رفقة، هل تسافر المرأة؟ هذا خلاف بين العلماء، مذهبان فقهيان يقولان بالمنع مطلقا، ولا بد من وجود زوج أو من يحرم عليه على التأبيد. والمذهب الثاني قالوا إذا كانت الرفقة مأمونة، وأضاف بعضهم أمن الطريق، قالوا لها ذلك، أمن الطريق لها ذلك، وهذا في الحج والعمرة، يذكرون هذا في مسائل الحج والعمرة. والراجح ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. وأما قوله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حجة مع امرأتك. النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لامرأة من نسائه مع أنهن أمهات المؤمنين أن يسافرن من دون محرم، أن يسافرن من دون محرم. وأما أم حبيبة فلأنها كانت مهاجرة أصلا في بلاد الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام وكل النجاشي أن يعقد له عليها، وبعث 4000 دينار أو درهم وعادت من سفرها. والعلماء يستثنون هجرة المرأة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم تجد محرما جاز لها ذلك، لتعارض مفسدتين، مفسدة البقاء في بلاد الشرك ومفسدة السفر من دون محرم، فتكون مفسدة البقاء أكبر، تفوت وترتكب المفسدة الصغرى. عموما أختي الفاضلة هذه المسألة تبقى خلافية، وإذا اضطرت المرأة واحتاجت ولا سبيل لها إلا السفر مع أخواتها ومع وجود زوج أحد الأخوات وهو مأمون، يعني ممكن تترخص بهذا على أحد القولين. أم فهد من عجمان تسأل عن يعني سفر المرأة في البعثة، تقول مثلا من دون محرم أو المحرم يذهب بها ويتركها هناك ثم يعود. أختي أم فهد بارك الله فيك، طبعا المحرم إنما شرع للسفر، بمعنى السفر الذي هو الانتقال من بلد الإقامة إلى البلد المسافر إليه. أما مكث المرأة هناك وبقاءها هناك فهذا لا يشترط أن يكون معها المحرم، لكن يشترط أمن البلد، فيجب على المحرم أن يتأكد ويتيقن بأن ابنته أو زوجته أو أمه أو أخته يعني في أمان، ما يتركها هكذا في بلد قد تتعرض لمفسدة عظيمة ولضرر كبير. لكن هل يبقى يلزم أن يبقى معها؟ ما يلزم. طيب ما الذي يشترط؟ يشترط أن يؤمنها بحيث أنه يتيقن وليس يظن، يتيقن بأنها ستبقى في أمان، وكانت الرحلة لحاجة، الرحلة لحاجة كعلاج أو دراسة أو شيء من هذا القبيل، بمعنى في ضرورة أو في حاجة. بارك الله فيك. وليد من دبي يسأل عن تغيير الشيب، يقول هل الأفضل تركه أم صبغه، وهل يجوز الصبغ بالسواد، وهل يختلف هذا بين الرجل الكبير وبين الشاب؟ يا وليد بارك الله فيك، بالنسبة لتغيير الشيب سنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما أتي بوالد أبي بكر وكان رأسه يعني قد ابيض ولحيته قد ابيضت، قال غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب. ولذلك يعني غالب الصحابة خضبوا لحاهم وغيروا لحاهم، منهم من يحمر ومنهم من يصفر اللحية مثلا أو الشعر. فلذلك نص العلماء على أن تغيير الشيب سنة، وأيضا فيها مخالفة لأهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يصبغون، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبغ، والأمر أمر إشاد وليس أمر وجوب. بالنسبة لمسألة السواد هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل وعريض وواسع عند المتقدمين وعند المعاصرين، فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز، ويعني السبب في ذلك أحاديث، منها ما في هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل غيروا هذا الشيب، جاء فيه زيادة وجنبوه السواد. فالمانعون قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتجنب الإنسان الصبغ بالسواد، ويضيفون إليه حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقوام من أمتي يأتون في آخر الزمان، ذكرهم في الظلم والعياذ بالله، قال يصبغون بالسواد كحواصل الطير أو نعم. فقالوا بأن هذا الدليل على التحريم. الذين قالوا بالجواز قالوا بأن لفظة وجنبوه السواد شاذة، شذذوها، ولذلك قالوا بأن لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال غيروا هذا الشيء فقط. وأما مسألة الإخبار فليس كل ما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الأمر محرم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة التطاول في البنيان، قالوا هذا مو محرم، لا يكون محرما، فهذا إخبار عما سيحصل، إخبار عن ما يحصل من قدر الله عز وجل وعلامات. لكن أن هل هذا يشتمل على حكم؟ الجواب لا. ولذلك الخلاف قوي بين الفريقين. وأنا أنصحك يا وليد، إذا كنت يا أخ وليد إذا كنت تريد الصبغ، يعني تصبغ بالكتم مثلا، هو قريب من السواد، قريب من الكحلي أو كذا مثلا، يعني حتى تخرج من يعني هذا الخلاف الحاصل. والقاعدة الشرعية أن الخروج من الخلاف مستحب، مسألة التمييز بين التفريق بين الكبير والصغير لا فرق، لا فرق. الشيب إذا يعني غزا الشعر فيستوي في ذلك الكبير والصغير. وليد يقول أنا استفدت من مقطع يعني انتشر من برنامج فتاوى حول قضية رفع الإمام رأسه من الركوع متى يقول التسميع، لأنه نشاهد بعض الأئمة يعني يقعون في مثل هذا. يا وليد بارك الله فيك وشكر الله لك ونفع الله بالجميع. نعم أنا نبهت كثير من أئمة المساجد، أو نبهت أئمة المساجد بالعموم يعني من خلال البرنامج، ولا التنبيهات الخاصة كثيرة، لكن نبهت من خلال البرنامج إلى خطأ يقع فيه كثير من أئمة المساجد، أنهم لا يقولون سمع الله لمن حمده إلا عندما يعتدلون واقفين، وبينت أن هذا الخطأ يترتب عليه آثار خطيرة، وهي أن من جاء مسبوقا ولم يرى الإمام فإنه سيركع على اعتبار أن الإمام ما زال راكعا، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، فيكون قد ركع وهو لم يركع الركوع الشرعي فيحسبها ركعة وهي قد فاتته الركعة، ويتحمل هذا من؟ الإمام يتحمل، وسيسأله الله يوم القيامة لأنه أخل بالتفقه بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ويتأكد الأمر في حق الإمام أكثر من غيره لأن يصلي بالناس والناس يقتدون به، والناس يعتقدون في الغالب أن الإمام طالب علم ولذلك يقلدونه أحيانا من دون دليل. تجد بعض الناس تقول ليش فعلت كذا، قال والله شفت الإمام يسوي لثقتهم بهذا الإمام. فإذا كان الإمام يتكاسل ويتهاون عن معرفة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فحقيقة يعني هذه مصيبة، مصيبة وكارثة. ولذلك يعني أنا رأيت بنفسي بعض الأئمة يرفع من الركوع حتى يعتدل واقفا ثم يميل إلى جهة اللاقط الآخر يقول سمع الله لمن حمد، في صورة حقيقة يعني تتنافى مع يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي مصلي إمام أو مأموم أو منفرد إذا رفع من الركوع يبدأ بقول سمع الله لمن حمد، فينتهي عند كلمة ينتهي بحمدة عند الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع. تفضلي يا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
اي تفضلي.
عندي ابن حماي عالف بالقرآن على قول بنت خالة.
عفوا يا عبد الرحمن، ابن حماك ايش سوى؟
عالف بالقرآن على بنت خالة.
ايه
أخذتها للمحكمة تحلف عذرا على أساس شاهد.
إيه.
هي أبوها وابن عمتها، ابن عمتها ابن حماي يصير.
إيه.
إيه يا شيخ، وقال عن عد زوجي محل مال معارض وهو المحل معزل وتوج على أساس عدها شو اسمها تكتك يشتغل به.
إيه.
وبعدين حلف ويا خاله على بنت خاله وغسته تمر الضوم نايم بالفراش، ما خلينا دكتور ما اخذناه لا ناطريه بس بغداد ما اخذناه.
ايه
يا شيخ هسه كلش حالته متاذيه، شو تقول يا شيخ؟
يعني ام عبد الرحمن الان هذا الولد ابن حماكي حلف كذب، ها بالقران كذب وزور علشان
هو هي تقول عنده محل بس التكتك مو مالته مالت اخوه.
ايه
ما ادري زوجة هي تكذب عليه وحلف زور ما يدري الولد على اغلال بنت خاله تقول عنده محل هو ما ادري صاحب له عنده محل ولد له جار ما درينا
يعني راح للمحكمه وشهد هو بشيء ما يعلمه.
لما هي تقول عنده محل بعد ما ادري ما
طيب.
هو الولد
ان شاء الله يا عبد الرحمن ابشري ما راح
تدور يا شيخ احنا شو نسوي احنا الدكتور اخذناه ما صار زين.
ابشري يا عبد الرحمن ابشري. تفضلي يا ندى. ندى من العراق راحت، يلا حاولي يا ندى مره ثانيه، حاولي تتصلين. بسم الله تفضل ابو احمد.
لي 5 سنة.
تفضل ابو احمد. ابو احمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
نعم اقول
لك اخفض التلفزيون يا ابو احمد.
السؤال الاول.
ايه
زين السؤال الاول. توفت والدتي.
ايه
زين ورتبت عنها حجه.
أيوة.
وهذا اللي شل الحجة ما عود علي ولا قال لي إنك كذي سويت ولا كذي. إنزين بعدين
تعرف أنت تعرف يا أبو أحمد؟
نعم.
أنت تعرف هذا اللي أرسلته حجة؟
هي عارفة.
وموجود عندكم في البلاد ها؟
هي موجود عندنا في البلاد.
طيب.
زين وقالوا لي شل يعني.
إن شاء الله.
زين بعدين ما عود علي ولا جاب لي ورقة.
أها.
زين قبل أنا مرسل عن والدي زين وياب لي ورقة.
طيب هو نفسه
زين وهو ما ياب لي. زين ولا تلاقينا انا وياه الا مره واحده طايف هو وبس، ومن زمان ما طاف علي.
طيب عطني السؤال الثاني،
هل هي الوالده تستنفع اذا كان هو ما عدد الحجه على صح؟
ان شاء الله ابشر يا ابو احمد، ان شاء الله يا ابو احمد ابشر.
الله يبارك فيك. زين السؤال الثاني، انا يعني سفر للظهر
كيف؟
وبعدين فرق على خيره قام الإمام وأنا جالس، إنزين ما انتبهت أنا، إنزين
أيوة.
بعدين قام وقرأ الحمد وركع، قمت أنا سرعة وركعت ورا، إنزين وبعدين صليت يعني كملت الصلاة معه، وبعدين عقب هو سلم وأنا ما سلم، يعني ركعت السهو
إيه.
كعتين وبعدين سلمتنا، هل هو هاي صلاته أنا كيف يعني؟
إن شاء الله.
زين سؤال الثالث، أنا باغى أسير العمرة، زين وبعدين هناك بنحرم إن شاء الله من أظن من ميقاته،
من الميقات نعم، السيل الكبير.
زين بعدين إذا وصلنا السكن نزل العفش وهذا والسامان وناخذ يعني موقعنا في السكن، هل هو يجوز شوي نرتاح ونغير وضوء أو كيف يعني؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
زين سؤال الرابع، زين واحد صلى عدالي ولد، وبعدين هو داير ورا في الصف من ورا ما معادل الصف، بعدين عطيته إشارة بيدي ما تقدم، بعدين عطيته إشارة كأني أنا يعني انفعلت يعني كبيرة.
إيه.
إنزين. وبعدين هو تقدم، لكن أنا يوم فعلته كذي قلت له تقدم، يعني تقدم شوية يعني نطقت بالحكي.
إيه.
زين بعدين صليت يعني ركعت السهو بعدين.
أيوة.
هذا الصلاة أنا صحيحة،
لكن طلعت منك خطأ ولا تعمد؟
لا ما خطأ، ما تعمد يعني حرجني يعني.
أي لكن ما قصدت أنك تقول أنت تقدم؟
لا ما قصدت تقول تقدم.
طيب
لكن شفايفي تون يعني تمام حتى عمري يعني.
أي انفعلت شوية أبو أحمد. طيب
أيوة.
عطنا السؤال الخامس.
السؤال الخامس لا إله إلا الله مدى الصوت. زين سؤال الخامس
نسيت يا أبو أحمد، أنت انفعلت في الصلاة ما انفعلت عندنا يا أبو أحمد.
نسيت يا بكتفي بهذا، بس أنا دكتور تاني أحاول من زمان
إيه
أبو أحصل خط ما حصلت، واليوم هذا اللي حصل.
يلا الحمد لله الحمد لله.
ما أعرف كيف، هل أنا ما أعرف يعني؟
لا 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 في ضغط على البرنامج يا أبو أحمد، والحمد لله أنه سمعنا صوتك. يلا خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويعطيكم بارك
الله
فيك.
آمين. زاك الله خير زاك الله خير. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ وليد من دبي يسأل عن حديث أبي وأبوك في النار، يقول هل هذا النزاع اللي فيه قديم أم حديث؟ يا أخي وليد من دبي، بالنسبة لحديث أبي وأبوك في النار هذا في صحيح الإمام مسلم، والنزاع حصل متأخر ولم يكن متقدم، يعني بمعنى أنه حصل من في القرون المتأخرة في مسألة الكلام على الحديث، وإلا الحديث يعني مسلم فيه رواية ودراية عند القرون الثلاثة المفضلة. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول أنا كنت أساعد الوالدة في تنظيف بعض الأشياء، خاصة عندنا غنم وشيء، تقول وأنا أجمع الحشيش، تقول تفاجأت بثعبان متوسط يعني مر من عند يدي والحمد لله سلمني، لكن أصابني هلع وخوف، كيف يعني أعالج هذا الشيء؟ يا أمينة بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي سلمك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنك تأتين بأذكار الصباح وبأذكار المساء، فقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقربا لدغته البارحة، قال لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك شيء، فأنت لا إله إلا الله، شوفي كيف مرت من عند يدك وسلمك الله عز وجل، فهذا الذكر والتعويذة حصن من الله عز وجل لك، ولذلك يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، اعتنوا بأذكار الصباح، اعتنوا بأذكار المساء. كثير من الناس الله عز وجل ينجيه من عقارب، من ثعابين، من حشرات، من حوادث، من اعتداءات، من شياطين الجن. بسبب ماذا؟ لأنه هو اعتصم بالله عز وجل، توكل على الله ولاذ بجناب الله واعتصم بالله فنجاه الله. عموما قل الحمد لله وقولي الله ربي لا أشرك به شيئا، وتكثرين من ذكر الله ألا بذكره تطمئن القلوب، وتستعملين الوسائل وسائل السلامة مستقبلا. بارك الله فيك. أمينة تقول يعني أنا جربت ختم القرآن في 3 أيام لكنه يحرمني هذا من دعاء الختمة، هل يمكن أقول دعاء الختمة في الليل؟ يا أمينة بارك الله فيك وهنيئا لك، هنيئا لك هذه العبادة وهذه الطاعة، واحرصي على إخفائها وعدم الإخبار بها، واحرصي على يعني أيضا التدبر لآيات القرآن. عندك ختمات اجعلي لك ختمة تدبر، بمعنى تطيلين فيها القراءة والتفسير وكذا. ودعاء ختم القرآن أختي الفاضلة ما ورد، هو صحيح ورد عن بعض الصحابة لكن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما عندنا لفظ دعاء اسم دعاء ختم القرآن، يعني ما عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ختمتم القرآن فاقرأوا كذا قولوا كذا، ما عندنا. يمكن واحد يسأل طيب يقول الموجود في المصاحف الآن في آخر المصاحف هذا من وضع المطابع، المطابع اللي يطبعون المصحف هم اللي وضعوا هذا الدعاء، وضعوا للتيسير على الناس إذا أحد يحب يدعو بعد الختمة، مثل ما كان أنس يجمع أولاده وبعض الصحابة إذا ختم ويدعو الله ويرجو أن تنال البركة، بركة الدعاء الأولاد. لو تركتي ما عليك شيء، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العراق تسأل تقول ابن حماها حلف على القرآن، طبعا ذكرت القصة في شيء يظهر والله تعالى أعلم أنه غير متأكد منه، وذهب إلى المحكمة وحلف على المصحف ثم بعد ذلك يعني أصيب بمرض، تقول أقعده، ما نعرف سبب هذا المرض. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، لا شك بأن المسلم يجب عليه أن يعظم الله عز وجل وأن يعظم الحليف بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عيسى عليه الصلاة والسلام رأى بأم عينيه رجل يسرق فقال له سرق، قال والله الذي لا إله إلا ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت عينيه، آمنت بالله، لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يحلف أو أن يشهد على شيء إلا مثل الشمس في رائعة النهار، على مثل هذا فاشهد وإلا فدع، هكذا. ولذلك الجرأة، جرأة بعض الناس الآن على الحلف بالقرآن، على الحلف بالله عز وجل حتى ولو كان من دون الحلف على القرآن لشيء ما غير متأكد منه أو بعض متأكد والعياذ بالله، هذه من اليمين الغموس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اليمين الغموس بيّن بأنها تغمس صاحبها في النار، فاليمين الغموس هي أن يحلف على أمر ماضي لأجل اقتطاع حق أخيه المسلم أو لأجل نفع إنسان أو الضرر بإنسان، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تكردسه في النار، تلقيه في النار والعياذ بالله. فما أدري يا أختي الفاضلة إذا كان ابن حماكي هذا يعني أخطأ، كان يعتقد شيء أخطأ فالله يعفو عنه، أما إذا كان عامدا قاصدا يعلم أصحاب الحق من غير أصحاب الحق قد تكون هذه عقوبة معجلة، نسأل الله العافية والسلام. الآن أختي الفاضلة يكثر عليه من قراءة القرآن، يرقى بالرقى الشرعية، إذا كنتم ذهبتم به إلى الطبيب والأطباء قالوا ما في شيء عضوي، ما في مرض عضوي، ما مبين شيء، الفحوصات والتحاليل، هذه عقوبة من الله عز وجل، الله أعلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك قال جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هذا جزاء مثل هذه الابتلاءات بسبب السوء. الرقية الشرعية يتوب إلى الله إذا هو أفاق، استيقظ وأفاق يقال تب إلى الله، أصلح ما بينك وبين الله. وإذا كان فعلا متأكد بأنه شهد زورا وحلف على المصحف كذبا يروح يكذب نفسه، يقول يا جماعة الخير أنا أستغفر الله وأتوب إلى الله، التوك توك هذا ولا الـ المعرض هذا ولا الشيء الفلاني هذا هذا ليس لفلان ولا هذا لفلانة أو هذا لفلان، على حسب الواقع، أنا ما أدخل في تفاصيله. يكذب نفسه، يقول سامحوني أنا والله تعجلت، أنا تسرعت، أنا مال هوايا مال إلى قريبتي أو إلى قريبي، حتى ينجيه الله عز وجل عذاب الآخرة. والله عذاب الدنيا يهون عن عذاب الآخرة، عذاب الآخرة أشد والعياذ بالله. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم إنسان في الدنيا يغمس غمسة في النار، يقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله ما مر بي نعيم قط. ولذلك الإنسان حتى لو يعني ضحى بسمعته، ها، أفضل من أن يلقى الله ظالما. حتى لو ضحى بسمعته عند الناس وقالوا إيه فلان كذاب، فلان شهد زور، أهون عند الله عز وجل من أن يلقاه والعياذ بالله والله غاضب عليه. يتوب إلى الله، وإذا تاب إلى الله وأصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. أسأل الله تعالى أن يتوب عليه، كما أسأله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وإن شاء الله تفرحون بقومته بالسلامة، ووصوه بأن قد يكون هذا إن شاء الله بداية خير له، وإن كان فيها ألم أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويراجع نفسه ويراجع حساباته ويراجع علاقته بالله عز وجل وعلاقته بالناس. ضروري هذه رسائل من الله يرسلها الله عز وجل. بعض الناس كما جاء في الأثر، بعض الناس مثل البعير يعقله أهله ويطلقونه وما يدري لما عقل ولما قام أطلق، ما يدري. ها، بعض الناس تجي مصائب والله ينجيه من المصيبة وما كأن مرت عليه مصيبة. لا، هذه رسائل من الله، الأمراض الابتلاءات هذه من الله عز وجل حتى ينبهك يا عبد الله، حتى ينبهك يا أمة الله أن تعلمين بأن انتبهي، دقي جرس الإنذار، احذري، الله عز وجل نبهك حتى لا يقول إنسان والله ما جاءني من نذير، ما جاءني من آية، ما جاءني من موعظة. لا لا، مواعظ يوميا تمر عليكم، فلذلك الإنسان يحذر وينتبه. أبو أحمد من عمان يقول الوالدة توفيت، أرسلت حجة، اللي راح حج عنها رجع يقول ما مر علي، هل يصل الحجة للوالدة؟ يا أبو أحمد بارك الله فيك، إذا كنت واثقا من هذا الرجل، وهذا الرجل مشهور بالأمانة والصدق، ما في لازم إنه يجي يقول لك يا أبو أحمد تراني حجيت عن الوالدة وهذه ورقة وهذه صورة يثبت أني هناك، ما دام أنك واثق أنت فيه وحجتك بلغت ولله الحمد والمن، يعني بالنسبة عن الوالدة، ولك الأجر والثواب وللوالدة الأجر والثواب. وهذا الرجل إذا كان فعلا صادقا أمينا مشهورا بالصدق والأمانة أيضا يؤجر على النيابة في الحج. أبو أحمد يقول صليت مع الإمام في الركعة الأخيرة ما انتبهت، الإمام قام إلى الركعة الرابعة وأنا جالس، فلما كبر انتبهت وقمت وركعت معه وأكملت الركعة، لكن لما سلم ما سلمت معه وإنما سجدت للسهو سجدتين، ما حكم فعلي؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وثباتا، ما كان ينبغي لك أن تسجد للسهو لأن الإمام يتحمل عنك، فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أنك تداركت القيام وقفت قائما اعتدلت ثم ركعت متابعا للإمام وأدركته في الركوع فقد تمت صلاتك. تفضل يا رمضان.
خير الشيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
حاك يا شيخ.
مرحبا يا رمضان.
الأول نطلب منك بالله تدعي لليبيا إن شاء الله.
والله ندعو لهم في أغلب يعني البراء الحلقات الماضية، دعونا لكم كثيرا يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. بالله نسألك سؤال واحد بس، أنا على حج البذل.
إيه.
حج اللي في المكان، هذا المكان حج البدل.
إيه. أيوة.
تعطيه مقابل مادي ويقول لك ولا أنت نبي نحج على والدي ولا نحج على أمي ولا.
إن شاء الله.
هو يكلف المكتب هذا يكلف حد حج عليه.
نعم إن شاء الله يا رمضان.
شكرا.
مرحبا مرحبا. إيناس. تفضل يا إيناس. إيناس من ليبيا. راحت. طيب طيب طيب. أبو أحمد من عمان يقول أنا يعني أريد أذهب إلى العمرة، يقول هل يمكن أننا نرتاح وننزل عفشنا ونرتاح وبعدين نروح يعني للمسجد الحرام نعتمر؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم. يعني بعض الناس يا أخواني يا أخواتي يظن أنه إذا وصل مكة ما ينزل شناط ولا يروح للفندق ولا يرتاح، يروح على طول للمسجد الحرام. هذا مو بلازم وليس شرطا، يجوز للإنسان إذا وصل إلى مكة ينزل عفشه وشناطه وأغراضه، وممكن أنه يغتسل بعد. أهم شيء يتجنب الطيب، ما يستعمل الشامبو المعطر ولا الصابون المعطر، ويغير ملابس الإحرام ممكن الرجل يعني مثلا، والمرأة كذلك، وممكن يرتاح وممكن يبات تلك الليلة وما راح للمسجد الحرام، ويمكن الفندق بجوار المسجد الحرام. هذا ما يبطل العمرة ولله الحمد والمنة، هذا ما يبطل العمرة. أهم شيء إنه ما يرتكب شيء من محظورات الإحرام، قص الشعر، قص الأظفار، تغطية الرأس للرجل، الانتقاب للمرأة، لبس القفازين للمرأة مثلا، بقية محظورات الإحرام، قص طبعا الشعر عموما، تقليم الأظفار. فيجوز يا أبو أحمد تروحون للفندق للسكن، تنزلون أغراضكم وعفشكم وترتاحون شوي، إن بغيتوا تنامون حتى تتنشطون على الطواف وعلى السعي، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو أحمد يقول صلى بجواري شاب يقول يتأخر عن الصف، يقول أنا أشرت إليه يتقدم ما تقدم، أشرت إليه مرة ثانية يتقدم ما تقدم، يقول أنا انفعلت فقلت تقدم، يقول طلعت من لساني خطأ من دون قصد، يقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا أبو أحمد بإذن الله، وذلك لأن ما صدر منك إنما هو خطأ وليس عن عمد. لو كنت متعمدا لا قلنا لك أعد الصلاة، أما وقد قلت بأنه خطأ، فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولذلك الخطأ والجهل والنسيان بالنسبة لهذه لا يترتب عليها إثم ولا يترتب عليه أحكام إلا في المتلفات، إلا إذا أتلف الإنسان شيء خطأ أو نسيانا. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه دخل وكان الرجل يتكلم في الصلاة قبل ما ينزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، يقول زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني إذا دخل رجل كيف حالك يا فلان، ماذا دخل رجل قال أنتم في أي ركعة، كانوا قديما يتكلمون، بعدين لما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين خلاص أمرنا بالسكوت في الصلاة. يقول معاوية بن الحكم السلمي فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني الناس بأبصارهم، رموني بأبصارهم ساكتين، فقلت واثكل أمياه، يقول واثكل أمياه ماذا صنعت، فأخذوا يسكتونني بالضرب على أفخاذهم ما يتكلمون. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلذلك أنت يا أبو أحمد يعني إن شاء الله ما عليك شيء، بارك الله فيك. رمضان الليبي يقول في مكتب عنده حج البدل، يقول أنا أريد أن أحج عن أبي مثلا حج بدل، ما حكم ذلك؟ رمضان بارك الله فيك، بالنسبة للحج عن الغير جائز بشروط، منها أن يكون الشخص النائب عن المحجوج عنه قد حج سابقا أولا، ثانيا أن يكون المحجوج عنه ميتا، ثالثا إذا كان حيا لا بد أن يكون عاجزا العجز الكامل عن الحج، العجز الكامل عن الحج. يبقى بعض الإجراءات وهي الثقة بهذا المكتب، فإذا المكتب هذا فيه ناس أخيار أهل صلاح أهل خير اشتهر عنهم الصدق والأمانة، يوثقون مسألة الحج، يرسلون للناس مثلا يعني ما يدل على أنهم حجوا عن أهليهم مثلا، طيب ما المانع في هذا؟ بارك الله فيك يا رمضان وبارك الله فيه الجميع، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج مع انتهاء وقت الأسئلة، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.